أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى الاستحاضة وقول المصنف: وأما الاستحاضة فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا. فإذا لم يغمس القطن تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، وما يغمسها بغير سيل يزيل الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين وتغير الخرقة فيهما. هذا مقدار ما ذكره المصنف، وأضاف الشارح عليه شرحا وقال فيه: فهي ما زاد على العشرة. ما زاد على العشرة الدم متى يحكم عليه بأنه دم استحاضة؟ بعد وضوح دم الحيض، وأن دم الحيض ما وقع بين حدي البلوغ 9 سنوات إلى سن اليأس، وفي أوقات يمكن أن تكون المرأة حائضا فيها، ويفصل بين الدم والدم الآخر أقل الحيض، فنحكم عليه عندئذ بأنه حيض. في صور أخرى وهي الاستحاضة، ذكر المصنف 4 من الصور يتحقق فيها الحكم بأن هذا الدم دم استحاضة. وقبل هذا عرفه الشارح بقوله: أي الدم الخارج من الرحم. بعدين شرع في الصور. فما هو المراد من الاستحاضة؟ قال: الدم الخارج من الرحم. في قبال من قال بأن الاستحاضة أو دم الاستحاضة هو دم ليس خارجا من الرحم، إنما هو دم يخرج من غير الرحم وغير المجرى الذي يجري فيه الحيض. عليكم السلام ورحمة الله. كيفما كان، في نهاية المطاف من حيث الخارج يخرج دم الحيض من فرج المرأة. الآن مصدره من نفس الرحم أو أن مصدره مكان آخر ما يهمنا، يهمنا الآن ما هو، كيف نشخص بأن هذا الدم هو دم حيضا أم لا، أم استحاضة، خصوصا وأنه ليس مربوطا بالولادة. الولادة بعد نحكم عليه بأنه نفاس كما سيأتي. لكن في والحيض إذا أمكن أن يكون حيضا حكمنا بأنه حيض، غير هذا يكون استحاضة. المصنف حصرها في أربع صور. الصورة الأولى فهي ما زاد على العشرة، ما زاد على العشرة. الحيض لا يزيد عن عشرة أيام، فإذا زاد عن عشرة أيام كان استحاضة، كان استحاضة. فإذا القسم الأول من أقسام الحيض الاستحاضة هو الدم الزائد على العشرة، سواء كانت هذه المرأة ذات عادة أو ليست ذات عادة، عادتها منتظمة أو مضطربة، لا فرق في هذا كله، تبقى هذه ليست لها عادة، عفوا تبقى هذه زادت أيام الدم عن عشرة، هذا الأول. لذا قال ما زاد على العشرة مطلقا، مطلقا بلحاظ المرأة هل هي ذات عادة أو ليست ذات عادة، هذا إذن الأول. اثنين، العادة مستمرا، يعني أن الدم إذا زاد عن أيام عادتها فتجاوز العشرة، زاد عن أيام عادتها فتجاوز العشرة، فهذا الفرق أيضا مر علينا سابقا، هي عادتها، عادتها سبعة أيام مثلا، فنزل في اليوم الثامن الدم مستمرا، اليوم الثامن لا زال الدم مستمرا، شنو قلنا؟ تجعل حيض. اليوم التاسع تجعل حيض، اليوم العاشر تجعل حيض، اليوم الحادي عشر يقول له تعالى ارجعي إلى من اليوم الثامن تعتبرينه استحاضة. واضح أو لا؟ إذن هذا الثاني أو العادة مستمرا إلى أن تجاوز العشرة، شوف يكون تجاوزها إلى العشرة، تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها على العشرة بعد العادة استحاضة، اللي هو على المثال الآن من اليوم الثامن إلى اليوم الحادي عشر، هذا كل استحاضة. الثالث
هذا لو العادة مستمرة هل يؤثر الانقطاع يوم واحد؟ يعني فرضا عادتها ستة أيام ثم انقطع الدم عن يوم يومين، ثم عاد الدم
عادتها كم؟
ستة أيام
فانقطع عند العادة،
فانقطع يوم ثم عاد الدم واستمر إلى يوم بعد العشرة،
وهذا استحاضة.
نعم أقصد يعني هل الانقطاع يؤثر أو لا في كون الزائد يعني ما زاد عن
نعم 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 يؤثر، إنه عندهم فيما يرجع إلى تقطع الدم اللي يعبر عن نبي أي تخلل الطهر، هل يعتبر هذا حيض أو ليس بحيض؟ يعني طرقت هالدورة مثلا على مثالكم سبعة أيام ستة أيام، بعدين يوم واحد ما نزل عليها الدم، اليوم السابع اليوم الثامن نزل عليها الدم، قولها انطهرت اليوم السابع، هاي شو يصير؟ شو يصير وضعها؟ هذا الطهر بين حيضين، هل الكل يعتبر حيضان؟ فحتى يوم الثامن السابع اللي هي ما نزل ما رأت فيه الدم يعتبر حيضان أو لا؟ هذا خلاف بينهم. وثمرت إذا عملت بعض الأعمال في هذا المورد، فإذا يعتبر حيضان كان الكل حيضان، إذا لم يعتبر حيضان كان طهارة ودم استحاضة لمدة يوم. خب إذا استمرت راح نحكم عليه بأنه تجاوز العشرة، يعني حتى لو قلنا بأنه حيض راح نقول أنه تجاوز العشرة.
تجاوز العشرة يكون استحاضة.
نعم. وإذا ما حكونا بأنه حيض يحتاج نعرف المبنى، المبنى في هذا الأمر هل يعتبر حيض أو لا، يعني الطهر الموجود الفاصل بين الدمين يعتبر حيض أو ليس بحيض. المشهور يرون بأنه حيض، في بعض المعاصرين يعني يرون بأنه حيض، يعني تحسب الجميع حيضا. اللهم سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يرى الطهارة، والسيد القائد أيضا كأن احتياط وجوبي على ما ذكرت. على أي حال
يعني المعتبر هو يكون الدم الثاني أو مو دم ثاني، أن يستمر الدم حتى يتجاوز العشرة.
نعم.
تخلل ظهرا أو نقل نقاء يوم أو يومين لا يأثر ذلك، أهم شيء زاد على أيام العادة وتجاوز العشرة.
هذا قلنا شنو على أعقدها، إذا قلنا بأن هذا دم حيضا، أما إذا قلنا لا مجرد أن يحصل النقاء ما بعده يكون طهر خلصنا. جيد. إذا أو العادة مستمرا إلى أن تجاوز العشرة فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها، يعني السابق على العشرة بعد العادة استحاضة. الثالث أو بعد اليأس، رأت الدم بعد اليأس، خرج الدم عليها بعد سن اليأس، يعني بغض النظر هي من كانت من قرشية نبطية أو غير، بغض النظر كل واحدة وقسمها، أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل. هذا بعد اليأس. زين قبل البلوغ، قبل 9 محددة، هذا 9 إلى اليأس. زين بعد اليأس قال المصنف شنو؟ الدم النازل يعتبر استحاضة. زين الدم الذي ينزل قبل أن تصل إلى 9 سنين ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ هذا أيضا مورد الخلاف، ما ذكره المصنف. الدم لو نزل عليها قبل 9 سنين ما هو حكمه؟ بعضهم قال بأنه لا يعتبر حيضا، دم لا حكم له، هو دم لا حكم له. بعضهم ذهب قال لا، هذا استحاضة، هو ليس بحيضا لكنه استحاضة. جيد. على أي حال أو بعد النفاس، أو بعد النفاس هذا الرابع. بعد النفاس ذكر المصنف وجود مجموعة من الحالات، الشارح ذكر مجموعة من الحالات. فمتى نحكم على الدم الخارج بعد النفاس بأنه دم استحاضة؟ النفاس سيأتي إن شاء الله أن أقل النفاس مسمى، ولذا قد يكون لحظة مع خروج يرحمك الله، مع خروج الجنين من بطن أمه، هذا الدم هو دم نفاس قد ينقطع، فلا حد لأقل. جيد. لأنه قد يكون لحظة، وهذه لحظة الخروج فيخرج الدم وتطهر، انتهى الموضوع، خلصت من النفاس. وبعضها لا، بعض النساء يستمر معها خروج الدم حتى بعد الولادة. زين يستمر إلى متى؟ بعض الأحيان مقدار عادتها وتنقطع، ريحت. أحيانا 10 وتنقطع، أحيانا تستمر. خب استمرار الدم يبقى من بعد نزول من بعد الولادة، قد يستمر وياها الدم شوف إلى مدة شهر أقل أكثر على حسب المرأة. إيه. فعلى أي حال هم رضاعهم هم يسمونه. على أي حال يستمر الدم، يستمر الدم، وهذا إلى حد ما نسبة ليست بالقليلة، إنه بعد الولادة يستمر الدم. طبعا يستمر الدم معه مو يعني يصب صبيبة، يعني كل مرة يخرج مقدار معين، بحيث أن المرأة تقول لم أطهر بعد من الدم، لا زال الدم مستمرا، فقد توصل إلى شهر أو شهر ونص مثلا والدم لا زال مستمرا. جيد، فماذا نحكم على هذا الحيض، على هذا الدم؟ هو دم نفاس ودم حيض ودم استحاضة، مو معقولة كل هذا إذ نفاس، لأن النفاس أكثره 10 راح يجينا إن شاء الله، أكثره 10 وأقله لحظة. زين، الحين هذا المرة مستمرة، وش نسوي؟ النتيجة هي امرأة ممن تحيض، يعني يمكن أن تحيض، تمام؟ فمتى نحكم على الدم الخارج؟ بأنه استحاضة، ومتى نحكم عليه بأنه حيض؟ ذكر المصنف الشارح مجموعة من الفروض، فروضا ثلاثة، وهي في الواقع أقرب إلى الشروط. فإذا تحققت هذه الشروط حكمنا على الدم بأنه دم استحاضة. الشرط الأول أن لا يفصل بين دم النفاس والدم الآخر أقل الطهر، فلو حصل الفاصل كان الدم الجديد يعتبر دم حيضا. ليش؟ لقاعدة الإمكان، ولدت في اليوم الأول من الشهر واستمر بغض النظر مو أقل من 10 أيام، فرض 8 أيام، ثم انقطع الدم، دم النفاس، من 18 إلى 20 تقريبا 12 يوم إلى يوم 20 من الشهر، بعدين نزل عليها الدم، أحسن، صار طهر الآن، أقل الطهر 10 أيام وزيادة، تمام؟ فالدم النازل يمكن أن يكون حيضا أو لا؟ نعم يمكن أن يكون حيضا، أنا كانت مضطربة، كانت ذات عادة عددية على اللولا أو إلى آخره. جيد، نعم، لو تخلف هذا الشرط، نزلت عليها ولدت في اليوم الأول، بعد 10 أيام مثلا خلصت من النفاس، 5 أيام طهر، وبعدها نزل عليها دم، هاي شو يسمونه؟
يكون حاضر
10 أيام نفاس، طهرت من النفاس، انقطع الدم، بعد 5 أيام نزل الدم مرة أخرى.
يمكن أن يكون حيضاً.
ليش؟
تخلى الطهر 10 أيام.
يعني قلت 5 أيام.
قلنا أكثر من النفاس هي 10 أيام.
خلصت 10 أيام.
أوه.
من بعد 10 أيام. 1، 11، 12، 13، 14، 15. خمسة أيام طهر، في اليوم 16 نزل علي هذا.
من أكثر الاستحاضة 10 أيام، يمكن أن يكون أكثر. حيض،
هذا الحين الدم الجري شو يسمونه؟
دم الجري حيض.
استحاضة حيض، ها؟
حيض.
ليش حيض؟
لأنه ممكن هاي الأيام تكون عادتها وما تجاوز يعني الدم 10 أيام.
قلنا أول شيء استحاض نفاس 10 أيام.
ألا تجاوز؟
بعدين توقفت 5 أيام، توقف الدم عنها 5 أيام.
زين.
بعدين رد نزل في اليوم 15 أو 16.
أول شيء.
فالفاصل بين الدم الأول والثاني 5 أيام.
شو عندي 10 أيام استحاضة؟
تمام.
إذا خلصت الاستحاضة فيمكن أن يكون ما بعد ذلك دم حيضة، فيحكم بدم حيضة.
بس فصل بين الدم الأول والثاني
ما يمكن
خمسة
أن يكون
أيام.
الاستحاضة أكثر من ذلك.
شنو ما يمكن؟
شيخنا ما
الاستحاضة ما يمكن،
ما يمكن يكون جسم استحاضة.
أنا جزم إنه ما في استحاضة.
لا ماكو استحاضة هنا. يعني إحنا قلنا أقل النفاس هو 10 أيام. أقول لك أكثر الشيء للنفاس 10 أيام.
خلص أحد النفاس.
خوب وعشرة أيام نخليها من ضمن شو اسمه شو يسمونه الحيض. يعني هو عندك تقاعدتين. أكثر النفاس 10 أيام وأكثر الحيض شو صغير صرهم 10 أيام. فهاي الفضلة الخمسة أيام ما تقدر تقولها هاي استحاضة أو تخليها من ضمن النفاس.
الخمسة أيام هي شنو؟ خمسة أيام هي عبارة عن طهر مو استمرار للدم. عندنا دم ثاني يعني صار دم أولان إلى 10 أيام بعدين طهر 5 أيام. الدم الأول واضح أنه حيض أنه نفاس. الثاني 5 أيام واضح أنه طهر ما في دم. الكلام في الدم الثاني اللي نزل بعد 5 أيام طهر هذا شو يصير؟
يعني يقول هاي تكون ممكن من عاده.
جاءت مثلا عاده. انت قاعد تسبق الشرط الثالث وهو ان تكون ذات عاده وقتيه ويصادف نزول هذا الدم هو ايام عادتها.
واذا بتفرضون الشرط الثاني شيخنا ما توالهم وياه لان هاي 5 أيام لكن اقل الطهر 10 أيام.
في الشرط الاول على الشرط الاول لوحده شو يصير؟
استحاضة.
تمام. على الشرط الأول احنا قاعد بس في الشرط الأول لما نراكم الشروط نحط القيود أكثر. ولذا في مقام السؤال ما بتعطي الحكم عام هالشيء. ليش؟ إنه نوع العادة عندك. إذا تعرف نوع العادة راح تعطي الجواب. جيد. فإذا مثل هذا المثال 10 أيام نفاس بعد 5 أيام طهر جيد وبعدها نزلت، هل يمكن أن يكون الدم الثاني دم حيضا؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه يشترط في دم الحيض أن يفصل بينه وبين الحيض الآخر أو بينه وبين النفاس أقل طهر وهو 10 أيام. والحال أن هذا 10 أيام لو 5 هذه 5. فإذا 5 أيام ما تحقق أقل الطهر. فإذا لم يتحقق أقل الطهر صار عندنا استحاضة. هذا إذن الشرط الأول أن لا يفصل بين بين الدم النفاس مع الدم الثاني جيد أقل الطهر. فلو فصل أقل الطهر كان استحاضة، عفوا كان حيضا.
لا بد أن يكون في هذه 10 أيام نقام ماكو أي دم.
لا، 10 أيام الأولى فرضناها حيض، عفوا فرضناها نفاس.
نقصد في 10 أيام اللي تفصل بين.
إيه 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 ما عدا.
لم تكن أي دم.
نعم معه.
ولو كان استحاضة أو نفاس ما يحكم عليه إنه بعد ذلك دم حيض.
بيجينا بعدين فرض إنه راح نحسبها إذا 10 أيام إذا كان الدم مستمر. إذا الدم مستمر بيجينا بعدين مشير إليها. يعني دم نزل عليها الدم شهر كامل الدم ينزل عليها. هاي شنو تحسب؟ حتما في أيام حيض وفي أيام استحاضة. فكيف تحسب؟ بيجينا بعدين بنقول والله تحسب 10 أيام هي للنفاس بعدين 10 أيام استحاضة وهي الطهر جيد يعني غير حيض. بعد 10 أيام تبدأ أيام عادتها إلى 7 تحسب 7. بس 10 أهم في تصوير أنه لا مو نحسب 10 أكثر الحيض، نحسب 7 لأنه إذا كانت عددية نحسب 7 بعدين 10 بعدين نرجع للسبعة فتبع لنوع عادتها. إذا مو ما عليها عادة
مضطربة
مثلا أو عادتها وقتية وليست عددية مثلا جيد وناسية الوقت مالها حتى لا نقول بعد عندها الوقت ذاكرتنا، فهذا شو تسوي؟ راح تحسب 10 بعدين 10 أيام نفاس بعدين طهر 10 أيام بعدين ترجع إلى الحيض. تحسب الحيض وش يسمونه أيام العادة، عرفتها بها ورحمة الله كملتها إلى العشرات. واضح؟ إذا كل واحدة إجابة إليها تختلف، هذا مورد يعني اختلاف في الإجابات، مورد اختلاف في الإجابات في بالنسبة إلى النساء. شو بعض النسوان مساكين تروح العيد صلوات كثيرة، وبعضهم لا تهمل. ليش؟ تقول خربطتني، أسأل زيد قال لي حسبي 7 10 7 10 وهكذا، أسأل عام قال لي لا 10 مات نفاس بعدين 10 طهر بعدين ترجعين 10 نفاس، في الحسبة تتغير. خلي الجدول، خلي الجدول وشوف الأيام تتحرك. يعني على في يوم من الأيام اللي على الكلام الأول يحسب الطهر، اليوم نفس الأيام على الرأي الثاني يحسب شنو؟ حيض. واضح ولا؟ يعني الحسبة ما راح تتوافق. واضح يا إيلا؟
هي بين الفرضين.
إيه على الفرضين، على الفرضين سبعة مثلا، اللي يقول سبعة بعد الأيام عادتها بعدين 10 بعدين 7 زين، معناته في اليوم 17 تبدأ حيض. بينما ذاك الثاني اللي يقول 10 10 بعدين 10 هذه يعني في اليوم 20 لأنها 3 أيام، شو تسوي فيها هذه؟ تصلي ولا ما تصلي؟ هي حائض أم مستحاضة؟ فصير عندك اختلاف، 3 أيام أولى 3 أيام آخر. على أي حال المصنف هنا جعل هذا راجع إلى العادة، راجع عفوا إلى العادة الوقتية العددية. فإذا كانت ذات عادة عددية لا راح تحسب بعدد أيام عادتها النفاس بعدد أيام عادتها، إذا كانت ذات عادة شنو؟ عددية. فالنفاس بعدد أيام عادتها، ما بعد عدد أيام عادتها يكون استحاضة، وترجع بعدين إلى 7 أيام عدد أيام عادتها وهكذا، فصار 7 10 7 10 لأن عادتها 7 أيام وعادتها عددية. واضح إن شاء الله.
الأيام زايدة عن إن عادتها 7 أيام صار النفاس 10 أيام 3 أيام ما يستحاضة.
بصير على هذا الكلام إذا كانت عددية بيكون 7 أيام 7 أيام نفاس بعدين 10 أيام استحاضة بعدين ترجع 7 أيام حيض، فصار نفاس استحاضة حيض.
إيوه مثلاً لو استمر الدم النفاس فنوقف عند 7 نقول هذا استحاضة أقوى.
أيوه أيوه هذا، لأن ليش؟ لأن ذات عادة
عددية.
نعم ما راح نحكم مباشرة لأنه احتمال شنو؟ احتمال في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر احتمال أنها نعم اليوم الثاني عشر ينقطع الدم نهائيا، فهذا راح نحكم عليها لاحقا.
ما خلص؟
إيه يقول لها انتظر أنتي، نحن انتظر أنتي النفسة خلص إلى 10 أيام، بعد ما خلص 10 أيام تقول لك استمر، استمر زاد عن 10. نقول لها إذا عندي شحن 3 أيام اللي طافت كانت استحاضة، لأن قبلها ما نقدر نقول. والله لا ما نقدر نقول.
وقف لو هي عددية وقف عند 10 فنقول هذا كله نفاس.
إيه هذا كله نفاس نعم. ليه؟ إذا الأول أن لا يفصل بين دم النفاس و دم الدم الآخر أقلل الطهر. الثاني أن لا ينزل الدم أيام العادة، هذه إذا كانت وقتية، إذا كانت وقتية فرضا دورتها منتظمة من حيث الوقت، يوم 15 في الشهر كل شهر 15 هو دمها ينزل. واضح ولا؟ زين ونزل عليها الدم ولدت في بداية الشهر، ولدت في بداية الشهر واستمر إلى 15 وطاف، إيش تسوي؟ نقول لها 15 يوم من يوم 15 هذا دورة، تحسبين هذا دورة. ليش؟ لأن الدورة عددية، عفوا وقتية، واضح ولا؟ زين والدم الأول النفاس، نقول أنت في النفاس تحسبينه دم النفاس في العشرة. نعم. طبعا لابد أن ينقطع دم الولادة، يعني لو انقطع مثلا 7 أيام في اليوم الثالث مثلا انقطع الدم، صار 10 أيام ونزل عليها الدم في نفس أيام دورتها، هني يقول لها تحسبين نفاس، عفوا تحسبين حيض، لأنه ولدت فانقطع الدم، فانقطع الدم قبل العشرة، ففصل بين الدم والثاني أيضا 10 أيام، فأيضا هم فصل 10 أيام، وهم من جهة أخرى نزل عليها الدم في يوم العادة، في يوم العادة. أما إذا لم يتخلى، يعني ما انقطع الدم، ما انقطع الدم، بأن استمر الدم إلى اليوم مثلا 7، زين دورتها كل شهر كم؟ 15، فأنت استمر دم النفاس إلى اليوم 7، من 7 إلى 15 ما يصير 10 أيام، نزل عليها الدم، تقول ها نزل علي في يوم أيام دورتي، يعني دورتي وقتية، نقول لها كم فاصل بين هذا الدم والدم السابق؟ قول يومين، قول 5، مو أقل من 10، واعتبريه استحاضة. ليش استحاضة؟ قول بعد ما يصير لم يفصل، شرط أول له ما فصل أقل الطهر، لو فصل أقل الطهر راح نحكم على هذا الدم بأنه شنو؟ دم استحاضة، دم حيضا، واضح ولا؟ لأنه يتوافق مع عادتك. جيد. الثالث أن لا يستمر الدم بعد دم النفاس بحيث يكون الدم جامعا لصفات الحيض. هذه بالتمييز، نروح للتمييز، صار الحيض فصل 10 أيام، بعدين نزل في صفات الحيض، صفات دم الحيض، بصفات دم الحيض، هذا راح نسميه حيض، ينطبق عليه الشروط كلها، هم من حيث الوقت تجاوز فصل 10 أيام، ونعم نزل عليها هم بصفات الحيض، فتعتبره حيض، تعتبره حيض. كلام مهني، كلام فيما لو استمر، هذا جينا الفرض اللي بساعة ذكرته، إذا استمر الدم فهل تعتبر الجميع حيض؟ ما يصير، تعتبر استحاضة، نعم، فعندها أيام للاستحاضة وأيام لغير الاستحاضة، بس كيف تقسم الاستحاضة وغير الاستحاضة؟ على ما ذكره المصنف، تجعل النفاس بعدد أيام عادتها إذا كانت عددية، ثم ما بعده يكون طهرا مع استمرار الدم، ترجع مرة ثانية إلى عدد أيام عادتها، فيكون نفاسها بعدد أيام عادتها، عادتها 7 أيام فنفاسها 7 أيام، من اليوم الثامن تستمر شنو؟ استحاضة، بعد مستمر بعد 10 أيام ترجع إلى تحكم عليه بأنه حيض، 7 أيام استحاضة، وهكذا بعدين تستمر، إذا استمر الدم تبقى تستمر تحسب 7 10 7 10 إلى أن تنضبط، واضح إن شاء الله. يقول أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، دم الموجود بعد العشرة، بعد عشرة النفاس وجد نزل عليها دم بعد عشرة النفاس، هذا يسمى استحاضة. واضح ولا؟ لأن النفاس ما يصير أزيد من عشرة أيام، ما يصير يبدأ الحيض بعد النفاس مباشرة. تمام؟ كالموجود بعد العشرة أو فيها، يعني في العشرة أو فيها بعد أيام العادة، هذه إذا كانت عادة عددية، بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة بقيد إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، لأنه إذا تخلل نقاء أقل الطهر احتمل أن يكون حيضا. واضح؟ فإذا لم يتخلل نقاء أقل الطهر كانت هذه المرأة فصل بين الدم الأول والثاني، دم النفاس والدم الثاني فرضا خمسة أيام، الصورة اللي بتاعها ذكرتها الأولى، فصل خمسة أيام هذا يعتبر استحاضة. أما إذا فصل أقل الطهر اعتبره حيضا، لأنه يمكن أن يكون حيضا.
يعني في فرض اللي قلته أول نفاس من بعد خمسة أيام قلنا يصير نقاء، من بعد إيش يصير؟
حيض.
حيض.
عفوا استحاضة. يصير استحاضة. ليش؟
لأنه على هذا الشرط.
نعم، أقل الطهر ما تحقق.
الشرط الثاني.
شوف أو فيها في العشرة. يعني نزل الدم عليها في العشرة، في عشرة أيام. بعد أيام العادة، أي عادة؟ حيث تجعل نفاسها بعدد أيام عادتها. فبعد أيام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، لأنه لو تخلله نقاء أقل الطهر قلنا راح يعتبر حيضا، أو لم يصادف، لم هذا إضافة من عندي مو من المتن، أو لم
يصادف على لم يتخلل.
نعم، إذا لم يتخلله أو لم يصادف، أو لم يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة أيام، أيام العادة معناته عادة شنو؟ وقتية. بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس. الثالث أو لم يحصل فيه تمييز بشرائطه، يعني بشرائط الحيض، فيكون الدم الخارج بعد النفاس حتى يحكم عليه بأنه حيض لابد أن يكون بصفات الحيض، إذا لم يكن بصفات الحيض يعتبر استحاضة. فإذا متى نحكم على الدم بأنه حيض بعد نزول النفاس؟ إذا كان نفاسها عشرة فانقطع الدم وفي أقل من عشرة أيام نزل عليها دم آخر، هذا مما لا كلام فيه بأنه شنو؟ بأنه نفاس. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون بين الحيض والنفاس أقل من عشرة أيام، ولذا احنا نحكم دائما شنو؟ أنه نفاس، عفوا أنه استحاضة، ضعنا بين الدماء الثلاثة. جيد؟ فإذا نحكم عليه بأنه استحاضة. واضح إن شاء الله؟ نعم، حصل أقل الطهر بين النفاس وبين الدم الثاني، حكمنا عليه جزما بأنه حيض، هذا مع وجود الانقطاع. إذا مع الانقطاع واضح الصورة، وياي لولا مع الانقطاع واضح الصورة، الآن نفاسه كان عشرة أيام أو أقل، لكن الكلام مع الاستمرار بحيث أنه والله نزل عليها الدم ومستمر، كلام كله في هذا مع الاستمرار. فهي تقول والله أني وصلت إلى عشرة أيام من ولادته ولا زال الدم، هذا يصدق على الصورة الثانية اللي ذكرها المصنف فيها في الأيام العشرة،
تجعل عادتها أيام نفاسها،
فهي في نفاسها نزل عليها الدم. زين، شنو وضعها؟ الدم في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، شنو حكمه؟ تحكم عليه بأنه استحاضة، أو تحكم عليه بأنه حيض. واضح لولا؟ وما راح تحكم عليه قلنا بأنه حيض حتى مع الاستمرار. ما يصير تخلص نفاس وتبدأ حيض. فنقول لها حتى تحقق هذا الأمر وتحكمي عليه بأنه حيض لابد من الفصل بعشرة أيام. حتى لو كان الفصل بعشرة أيام عبارة عن الفصل باستحاضة. حيث أنها سبعة أيام استحاضة عشرة أيام وبعدين شنو؟ تبدأ بالحيض. ما عندنا مشكلة. واضح إن شاء الله.
لازم يكون نفاس هذا على قد العادة.
نعم نفاس على قد العادة إذا كانت
عددية.
ذات عادة عددية.
أنا صار فصل أقل الطهر ولم يصادف أثناء الحيض. ما حصل تميز أساسا.
ما حصل تميز زين.
يمكن يكون حيض لماذا نحكم على أنه استحاضة؟
إذا حصل
تميز ب إذا لم يحصل تميز بصفات وشرائط الحيض.
بس صار أقل الطهر نحكم على الحيض.
هنا يقول أو يحصل في تمييز شرائط الحيض.
أو لم يحصل فيه.
نعم لم يحصل.
أو لم يحصل فيه.
نعم.
تميز بشرائطه. يعني هذا الدم الذي خرج بعد النفاس مباشرة وما تميز بصفات. يعني مثلا لو نزلت مثلا في اليوم الخامس عشر نزل في اليوم الخامس عشر زين واليوم الخامس عشر هو يصادف أيام عادتها لأنها عادة وقتية ونزل بصفات دم الحيض تحكم على شنو؟
فاس بين العشرة بين النفاس
الفرض ان الدم مستمر
اقصد يعني مبدا النفاس
ولد في اليوم الاول واستمر يوم 15 نزل على الدم من يوم نزل يوم 15 بصفات الحيض من اليوم الاول الى يوم 15 الدم مستمر لكن بصفات الاولى صفات الدم العالي فهذا شو نحكم على استحاضة أو حيض؟
استحاضة ما لم يحصل فصل
أقل الطهر ما تحقق يعني فقط نجعله من الحيض
الفرض أنه ما في عندنا طهر حتى تقول لي أقل الطهر ما عندك طهر
والدم مستمر
شو تسوي؟
صفات التمييز ما
لأنه صار صفات تمييز لأنه صار تمييز صفات دم حيض وأنها في عادتها الوقتية فيحكم عليه بأنه حيض ليش بأنه حيض قلنا النفاس هذا يكشف مثل ما ذيك أم العادة العددية تجاوز العشرة يكشف على أن النفاس بعدد أيام عادتها عدل لولا هذا أيضا نفس الشيء مع الاستمرار ونزوله في وقتها المعتاد يكشف عن أن ما تقدم أن نفاسها ما كان عشرة يكشف أن نفاسها ما كان عشرة شوف الآن خلصت نفاسها من اليوم الثامن الثالث الرابع مثلا واضح ولا بعدها دخلت هي في الاستحاضة بس هي ما تدري واضح ولا بس هذا التفصيل هذا اللي قاعد أذكره ما ذكر المصنف هذا التفصيل ما ذكر المصنف جيد يحتاج إلى فصل من فقيه حتى يشخص وضعها في ذيك الأيام من المقدار الذي تقضي وبأي مقدار تعتبره
إذا كان ذات عادة عددية فالنفاس تعتد به تعتمد عليه إذا كان سبعة تعتمد على هذه السبعة
نعم
إذا لم يكن فأقصاه عشرة
صحيح تحسب عشرة فالمفترض
فلو نزل يوم 15 دم بصفات الحيض
مفترض الفاصل خمسة أيام فتعتبر استحاضة
نعم ففرضكم ما فهمت يعني كيف نحسب فرض أنه
الفرض اللي ذكرته يعود إلى مجهول والذي قلت هذا ما ذكره المصنف هذا الفرض
ايه؟
ولا على كلام المصنف مفترض أن نذهب إلى الاستحاضة حكم عليه بأنه استحاضة
نعم الآن أقصد الآن تميز كده لو حصل فصل بأقل الطهر ولا كم
التميز مع وجود أقل الطهر يعني من دون أقل الطهر ما نقدر نتصور
أقصد يعني لو صار أقل الطهر وصار تميز بصفات الحيض أصلاً ما
أحتاج
أصلاً
صفات
الحيض لأنه
أساساً
ما
صح. أحسن، صحيح، يكون غير زائد.
إيه.
بلي 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 بلي. ونفس التصور هذا كان عندي. ودمها أي دم الاستحاضة أصفر. مع ذلك يحتاج نتأمل فيها أكثر، هذه مسألة التميز. ودمها أي دم الاستحاضة.
شيخ قبل لا أشرح هذا الفقر ويحصل فيه تمييز هنا إذا ما كان تمييز مع ما يقدر تتميز بين هاي الاستحاضة أو حيض أو نفاس. ترجع للروايات وال.
لا تمييز
بها وهم دقانها.
لا لا تمييز هنا من حيث الدم.
يعني
نزل بصفات الحيض
لو قوي يعني.
نزل بصفات الحيض أو ليس بصفات الحيض. بهذا الكيفية. ودمها دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر. في قبال شنو؟ في قبال دم الحيض. دم الحيض لا يكون حار أحمر أو أسود وحار وغليظ ويخرج بدفع، أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع كما هو الحال في الحيض. قال غالبا. ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور. أي وقت مذكور؟ أي الصور اللي تقدمت علينا. وفي ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه حيضان. ثم الاستحاضة، الآن يشرح فيه أحكام الاستحاضة. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لأنها إما أن لا تغمس القطنة. قطنة عبارة عن هذه التي تحتشي بها المرأة، تجعلها في فرجها، تدخلها في فرجها فتنظر أتكون مطوقة أو ملوثة بالدم، طوقة وملوثة بالدم، أو أنها تخرج منغمسة. منغمسة منغمسة يعني تشربت الدم، فتارة تنغمس بحيث أنه يسيل الدم، مو يسيل بعصرا، هو بحد ذاته يعني تشربت من الدم مثلا لكثرته. فإذا لا خرجت بحيث يسيل الدم من هذه القطنة تقطر جيد، أو في قوة أنها تقطر، هذه بعد كثيرة. إذا لا تشربت من دون أن يسيل الدم منها، هذه متوسطة. إذا خرجت مطوقة، هذه تكون قليلة. شنو معنى مطوقة؟
محيطة بالقطنة
كالطوب.
نفس الحلقة.
نفس أحسنتم، نفس الحلقة كالطوب. يكون لأنه تضع المرأة القطنة في فرجها، زين، ويسيل الدم من أطراف الفرج، مو من النص يطلع، هو الفرج نفسه يسيل الدم من أطرافه، فينزل الدم أشبه ما يكون بالطوق. واضح ولا؟ أشبه ما يكون بالطوق. جيد.
لما
تحتشي بمرأة لا خصوصية للقطنة، أو ما فيها خصوصية، نعم خلي لها أي شيء آخر. نعم راح يجي بعدين، هو يستخدم أنه تجعل خرقة فوق القطنة، يعني تجعل القطنة أولا ثم الخرقة فوقها مثل الملابس الداخلية، جيد، ثم تجعل الخرقة فوقها حتى تمسك القطنة من السقوط. فيجي لنا كلام بهي الخرقة تنجست أو لم تتنجس إلى آخره، يمشي هذا المكان. جيد. لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع، ظاهرا وباطنا. طبعا القطنة لا يشترط أن تكون قد تغمس بالكامل، يعني المقدار المتعارف اللي هو دخل في فرج المرأة، وإلا إذا كانت وضعت قطنة كبيرة هم هي نفسها القطنة هي تقوم مقام الخرقة وقسم منها في فرجها، مو لازم هاي كلها بعد تمتلي بالهليتر كامل من الدم مثلا اذا كانت كبيره، فمو بالضروره انها تمتلئ باجمعها، المقدار هذا اللي دخل هو الذي يكون قد امتلأ. عموما او تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسها الى غيرها او تسيل عنها الى الخرقه. فاذا لم يغمس القطن يعني صارت صغرى، استحاضتها صغرى او قليله، حكمها تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، تغيير القطنة. لماذا تغيير القطنة وتتوضأ لكل صلاة؟ واضحة الرواية في هذا تغيير القطنة. ليش؟ قال لعدم العفو عن هذا الدم اللي قدم علينا أن الدم يعفى عنه في الصلاة بمقدار الدرهم أقل من الدرهم البغلي، هو دم غير دم الاستحاضة أو غير الدماء الثلاثة، واضح؟ فهذا الدم ما ورد فيه الدليل جيد، فلذا تبدل القطنة حتى لا تكون متنجسة بهذا الدم. ولذا هي القطنة تغيرها، طبعا تغيرها أو تغسلها إذا كانت تغسلها، حيث أنه لأنه راح يأتي لاحقا أن تطهير القطنة وغسلها يقوم مقام التبديل لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، يعني حتى لو كان الدم قليلا، مثل ما لو كان هو الفرض انها مطوقة ودم قليل في التطويق، وغسل ما ظهر من الفارق
لو وصل اكثر من درهم بغل فهل تجعله متوسطة؟
مقال لا، حتى لا حتى نقول متوسطة او لا ما له علاقة بمقدار الدم فيما يرجع الى الدرهم بغل او لا. يقول هذه
كونان اشارته يعني
لا، هذه لأنه لا يعفى عن هذا الدم، قال مطلقا. ليش مطلقا؟ حتى لو كان قليلا نقطة، حتى لو كان نقطة قلت لي لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. بعد وغسل ما ظهر من الفارج عند الجلوس على القدمين. لو قال غسل ما ظهر من الفارج لسألناه يا شهيدنا الثاني ماذا تقصد بما ظهر من الفرج؟ واضح ولا؟ فيجيب عن سؤالنا بهذا القول عند الجلوس على القدمين، يعني نقصد بما ظهر من فرجها في حال جلوسها. إذا جلست على القدمين، إذا جلست على القدمين ينفرج الفرج وينفتح. يقول هذا المقدار الذي ينفتح هو الذي يعتبر ظاهرا فيجب غسله، مو أنه مثلا في حال القيام أو الجلوس المعتاد. هذا حال القيام أو الجلوس المعتاد هذا ليس بظاهر، لا نعتبره ظاهرا، إنما الظاهر هو في حال جلوسها على قدميها، جلوسها على قدميها حيث ينفتح الفار. لذا قال وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين. زين ليش ما ذكر هذا الأمر هناك؟ اعتذر له قال وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما سبق. يقول هذه النتيجة تطهير مو دم، خبث، وتقدم حكم الدم سابقا ذكر حكم الدم وأن الدم دور أن يطهر، واضح ولا؟ فلذا لم يذكره. البعض قال لا هذا الكلام مو مقنع، هذا الكلام والاعتذار غير مقنع، نتيجة لم يذكره هناك، مو لأنه تقدم ذكره. لو رحنا إلى ما تقدم الكلام الذي تقدم إنما كان الكلام عن نجاسة ثوب بالدم أو نجاسة البدن بالدم، واضح ولا؟ القطنة ليست ثوب وليست بدن، القطنة نفسها ليست ثوب لباس تلبس وليست دم، فلذا لم يذكرها هنا. يعني هذا على التوجيه الثاني ان الشهيد الاول ملتفت فلم يذكرها، واضح ولا؟ ملتفت فلم يذكرها لعدم ادخالها هنا في هذا، واضح؟ يبقى على اي حال نتيجه هذا حكمه، حين ذكرها هناك ولم يذكرها.
فعلى هذا يكون هذا حملها للنجاسه وليس مثلا بدنها او ثوبها.
ها يمكن ان يقال هكذا، احسنتم، ان هذا مجرد حمل للنجاسه، فعليها ان تطهر بدنها جيد، على شرط ان لا تنتقل النجاسه الى جسدها. فلا مشكله في انتقال النجاسه الى جسدها،
يعني فقط انه يتجول مثلا اذا كان نجسا مثلا.
هذول يعني تمرت المره النجس بيجي في شروط الصلاه، اذا دخلتم فيه في شروط الصلاه مساله انه هل يجوز حمل المتنجس او لا يجوز حمل المتنجس. مره نتكلم عن حمل المتنجس، مره نتكلم عن لبس المتنجس، ان البس المتنجس. واذا جينا البس المتنجس تتم الصلاه به او لا تتم الصلاه به، هذا كل ما يهمنا حمل المتنجس. حمل المتنجس يجوز او لا يجوز حمل المتنجس في الصلاه؟ يعني مثل هذه القطنه هل يسرق عليها ان حمل متنجس؟ هو حتما ليست تلبس على لولا، انما تحشى، واحيانا لا توضع عند الفرش من دون ان تدخل، فهذا يسرق على انها حمل متنجس. مثل ما واحد يخلي التليفون بين ركبته ويوقف، هذا حمل محامل لو كان التليفون متنجس، جيد، حمله متنجسا، واضح ولا؟ فحمل المتنجس ما عندنا مشكلة فيه، لكن مشكلة أخرى في مثل الدم، مثل هذه القطنة، أنها تكون ملاصقة إلى الجسد، وموضع فيه رطوبة حتما تنتقل النجاسة، وما في مآل إلا أنه يكون هناك تنجس إلى بدن المرأة، واضح ولا؟
المفروض يذكرها هناك،
يعني. من هذا الاعتبار لابد أن يذكرها هنا. يبقى هذا توجيه الى 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 المصنف. على كل حال حكم ما ذكره المصنف يرحمك الله، يبقى ما لم يذكره هناك ذكره هنا، انتهى الموضوع. وما يغمسها بغير سيل يزيد على ما ذكر في الحاله الاولى الغسل للصبح. الغسل للصبح إن كان الغمس قبلها. من عبارة المصنف وكذا الشارح أنه يجب على المرأة ذات الاستحاضة المتوسطة أن تغتسل غسلا لصلاة الصبح فقط، يعني لو صارت استحاضتها وسطى متوسطة قبل صلاة الصبح لزم عليها أن تغتسل إلى صلاة الصبح. زين لو صار عليها اكتشفت الدم أنه يعني في صلاة الصبح كانت صغرى مطوقة لقطمة، الآن الساعة 8 صار شنو؟ فحصت، اتضح أنها متوسطة واستمر توسطها إلى أذان الظهرين، هل تتوضأ أو تغتسل؟ المصنف من عبارته أنها تفيد شنو؟ أنها تتوضأ، ما عليها إغسال، غسلها فقط إلى خصوص صلاة الصبح،
لأن المطلوب منها غسل لهذا اليوم.
أحسنت، هذا وصل إليه. فإذا هذا واضح من عبارة المصنف هذا الكلام، وهذا يكشف عن وجود خلاف عند الفقهاء إلى قوله أن المستحاضة المتوسطة ما هو المطلوب منها من حيث الغسل؟ هل المطلوب منها أن تغتسل غسلا لليوم في أي وقت اتفق هذا الدم وأنه متوسط، أو لا المطلوب منها أن تغتسل غسلا لصلاة الصبح؟ فرق له لا، غسل لصلاة الصبح وبس، معناته لو صارت متوسطة إلى قبل صلاة الظهرين نقولها توضأي ما يجب عليك الغسل. لكن لو صارت مثلا قبل صلاة الصبح متوسطا نقولها تغتسلين قبل صلاة الصبح. المشهور اليوم في انه المعاصرين يقول لا يجب عليها الغسل لكل صلاة حدث هذا الحدث لو كونها متوسطة قبل هاي الصلاة. وفصلون ترجعون الرسائل العملية وفصلون، فإذا حصلت الاستحاضة قبل صلاة الصبح اغتسلت، وإذا حصلت قبل صلاة الظهرين اغتسلت، وتجمع بينهما، وإلا قلنا لها اغتسلي حق صلاة العصر، وإذا حصلت قبل العشاءين اغتسلت وتجمع بينهما. واضح ولا؟ فإذا المعاصرين يقولون لا، يقولون لا المطلوب من المرأة اللي هي ذات الاستحاضة المتوسطة أن تغتسل غسلا لكل صلاة حصلت الاستحاضة المتوسطة قبلها. بينما المصنف يقول
لصلاة الصبح
فقط. واضح ولا؟ شو هي العبارة؟ وما يغمسها بغير سيل على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح إن كان الغمس قبلها قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة فالصيام واجب، قدمت الغسل على الفجر، لأن ما تدري احتمال يكون كذلك، واجتزأت به للصلاة، ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني يكون استحاضة قليلة.
واجب نحمل المثال إذا كانوا لصلاة الصبح هذا مثال؟
لا هو قال الغسل للصبح لو قال الغسل للصلاة التي حصلت قبلها ما يخالف، كالصبح مثلا هني بيقول مثال، لكن هو قال الغسل للصبح خب. وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين، يعني يجب الغسل ويجب الوضوء، هذا في الكثيرة هم غسل وهم وضوء لكل صلاة، أو قل لكل وقت صلاة بحيث تأتي بالصلاة بعد الغسل. فإذا كان إلى الظهرين نقول تغتسلين، تتوضأ وتغتسل وتصلي الظهرين بلا فصل بينهما، ولو فصلت بين الصلاتين أعادت العمل، وتزيل عنهما أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما، ثم العشاءين كذلك يعني تجمع بينهما، وتغير الخرقة فيهما يعني بين الغسل إلى كل غسلة، أي في الحالتين الوسطى والأخيرة، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة. شو يعني الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة؟ ما لاصق الخرقة من القطنة، وهاي القطنة وعليها الخرقة، الخرقة موضوعة عليها، إذا كانت مغموسة إذا مطوقة خب الطوقة هني في هاي الجهة زين، وفي الصوب الثاني وملاصق الخرقة ما في مشكلة، لكن الكلام إذا مغموسة، إذا القطة مغموسة شيء طبيعي أنه هذا الخرقة شنو أيضا تتنجس. الله حوله قال لأن الغمسة ليش تغير القطنة؟ قال لأن الغمسة يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن لم يصل إليها، وإن لم يصل إلى الخرقة لكن تصير رطبة، هذه الخرقة تصير شنو؟ تصير رطبة. ومع السيلان واضح، إذا حصل سيلان هذا مما لا كلام فيه، أكون انتقل الدم نفسه ونعم، وفي حكم تغيرها تطهيرها. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها، في غير وقت الصلاة. وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، يعني بعد الدم ما اغتسلت بعد نزول الدم وفحصها على الدم ما اغتسلت وصار وقت الصلاة، يقول اغتسلي يجب عليها أن تغتسل كما يدل عليه خبر الصحاف، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. خبر الصحاف يفيد ضرورة أن تغتسل بعد نزول الدم وقبل الصلاة. أقرأوا هذا الخبر إذا في شيء إن شاء الله نبدأ به في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.